هل صحيح أن بعض فتاوانا أغلقت علينا الأبواب بذريعة سد الذريعة أم لا؟ ألم تقم الشريعة على اعتبار المآلات والتحذير من المآلات المفضية إلى المحرمات؟ فلما الهجوم على سد الذريعة؟ من يملك الحق في بيان فتح الذريعة أو سد الذريعة؟ ألم تفتح الذريعة عند أقوام فأغرقونا بالتساهل وتغلق عند أقوام فحرمونا من المباحات؟ سد الذريعة ومقاصد الشريعة هو موضوعنا بعد قليل مع ضيفنا الشيخ عبد العزيز الطريفي، تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة حوار. قرر العلماء رحمهم الله أنه لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. فما معنى كلامهم رحمهم الله؟ وهل هذا الكلام على إطلاقه؟ ولماذا عمد بعض من يفتي إلى إغلاق باب المباحات بدعوى سد الذريعة كما يقول فريق، بينما ألم نرى من فتح باب الويلات علينا بسبب دعوى فتح الذريعة كما يقول الفريق الآخر؟ ما الضابط بين الأمرين؟ من يملك حق فتح أو سد الذريعة في هذا؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة مع ضيفنا الشيخ عبد العزيز الطريفي الباحث الشرعي للحديث حول هذه القضية. باسمكم نرحب بضيفنا، مرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، تخرج في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تدرج في العمل بين كونه باحثا علميا في وزارة الشؤون الإسلامية ومديرا لإدارة البحوث والدراسات في مركز البحوث والدراسات، تتلمذ على يد العديد من العلماء وحصل على إجازات علمية في فنون مختلفة، له مجموعة من المصنفات والمراجعات منها المطبوع. من تلك المصنفات التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، زوائد سنن أبي داود على الصحيحين والكلام على بعض حديث الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام، صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى كتاب العقلية الليبرالية في رصف العقل ووصف النقل، بالإضافة إلى اهتمامه بمناقشات التيارات والأفكار الوافدة وبخاصة الليبرالية. لضيفنا مجموعة من الدروس العلمية والمحاضرات المسموعة عبر شبكة الإنترنت. حلقتنا أيها الإخوة تحت عنوان سد الذريعة ومقاصد الشريعة. أسعد بتواصلكم معنا في هذه الحلقة من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لمتابعينا خلال هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، خليني أبدأ معك إذا تكرمت. أنت تحدثت في محاضرة ألقيتها حول هذا الموضوع وقلت عن سد الذريعة هي أصل من أصول الدين، يعني لا تشعر أن هذه الكلمة كبيرة؟ إلا إن كنت ما فهمت، وأرجو أن تفهمني وتفهم المشاهد الكريم. تقول أصل من أصول الدين، معنى ذلك أن لها دلالات في الكتاب والسنة تكاد يجمع عليها أهل العلم في هذا، هل فعلا نعتبرها أصل من أصول الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيما يتعلق بالذريعة وكذلك أيضا المقاصد، ينبغي أن نعلم أن المدارك العقلية وكذلك أيضا المدارك الشرعية موارد النصوص فيها من جهة الأمر والنهي لابد أن تنزل على أمرين، الأمر الأول على المقصد، الأمر الثاني على الذريعة وهي ما تسمى بالوسيلة. وإذا أردنا أن نفهم الشيء من جهة الإدراك الشرعي والإدراك العقلي لا بد أن نقوم بتحليلها إذا كانت مركبة وأن نقوم بتركيبها إذا كانت محللة، وهذا أمر معلوم. إذا أردت أن تفهم الذريعة وكذلك أيضا السد وكذلك أيضا المقاصد لا بد أن نعلم أن ثمة أركان لهذه القاعدة التي نتكلم عليها وهي سد الذريعة. لا بد أن نعلم أن ثمة مقصد، ولا يوجد شيء في أمر الناس في دينهم ودنياهم إلا ثمة مقاصد، وهذا مرتبط بالعقل. العقول البشرية تدرك أن ثمة مقاصد تسعى إليها، وهذه المقاصد لها وسائل وطرق توصل إليها. وينبغي أن نعلم أن الذرائع الموصلة إلى سائر الأنواع سواء كانت محظورة أو مباحة هي أكثر من تلك المقاصد. لماذا؟ لأن المقصد واحد والذرائع متعددة.
سعيد لها العمارة.
المقاصد في ذاتها هي محدودة، وأما بالنسبة للوسائل فهي أكثر منها، ولهذا ينشغل الناس بالذرائع أكثر من المقاصد.
أيهما أعلى رتبة يا شيخ؟
أعلى رتبة المقصد، ولكن الوسائل من جهة العدد كثرة أكثر، وذلك كحال البئر، البئر واحدة ولكن السبل الموصلة إليها متعددة من جهة الأربع.
ليش القرافي رحمه الله يراها أخفض من رتبة المقاصد؟
هي الذرائع في ذاتها من جهة القيمة هي أخفض من جهة القيمة، أما من جهة العدد فهي
أعلى،
فهي أعلى وأكثر.
طيب.
ولهذا ينشغل الناس فيها بكثرتها مع كون المؤدى إلى المقصد واحد. لهذا تجد مثلا إذا أردت أن تنظر من جهة العقل تجد أن البئر واحد والسبل الموصلة إليه من جهاته المتعددة متعددة. كذلك طيب. أيضا بالنسبة للزنا هو في ذاته محرم، وأما من جهة الوسائل الموصلة إليه كثيرة جدا متضافرة كلها تؤدي إلى شيء واحد، فكثرت الوسائل عددا على المقاصد. أما بالنسبة فيما أشرت إليه وما يتعلق بمسألة أن قاعدة سد الذرائع هي أصل من الأمور المتأكدة، كذلك أيضا أصل من أصول الدين، ينبغي أن نعلم أنه لا وجود للمقاصد إلا بوسائل، ولا يمكن أن توجد مقصد لدى الإنسان عقلا وشرعا إلا بوجود الوسائل المضية إليه. فهذه الذرائع التي يتوصل بها الناس منها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو ينبغي للإنسان أن يسده لشيء عظيم فيه. أما من جهة كونها مسلمة من أصول الدين، لا يوجد نبي من الأنبياء، كذلك أيضا لا يوجد نظام ولا دولة في الكون كلها، ولا يوجد حضارة إلا وقد أوجدت الذرائع فيها إما سدا أو فتحا.
حتى الأنظمة الوضعية المعاصرة
بل إن الأنظمة الوضعية المعاصرة هي أشد حياطة لدنياها من جهة سد الذرائع أكثر مما يعتبر أهل الدين لدينهم في سائر الشرائع كلها.
طيب.
ولهذا إذا أردت أن تنظر إلى شيء من سد الذرائع من الأمور العقلية فيما يضعه الناس مثلا للمركبة، الذرائع التي يضعها الآن حضارة المدنية للسيارات أكثر من الذرائع التي توصل للشريعة كلها. فيسدون أشياء كثيرة جدا متراكمة لو أراد الإنسان يضعها في قائمة لا يجد أنها أكثر من الشريعة. هذا من جهة العقل والنظر فيما يتعلق في أمر الدنيا. أما ما يتعلق بأمر الدين
الشرع.
في أمر الشرع لا يوجد نبي من أنبياء الله عز وجل أرسله الله سبحانه وتعالى لغاية مقصودة إلا وسد السبل المضية إلى نقضها. فموسى عليه السلام حينما جعل أو وجد مثلا السامري حينما صنع من العجل من حلي بني إسرائيل عجلا جسدا له خوار، جاء موسى عليه السلام وقام بنسفه ونسفه، ما قال نقوم بالاستثمار أو نحو ذلك بإرادة هذا لدخل الدولة. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بشيء عظيم وما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام لماذا قلنا أنها أصل من أصول الدين؟ لا يوجد مقصد أيا كان إلا وله ذرائع، الشرك له ذرائع، التوحيد له ذرائع، فما كان وسيلة لتحقيق أصل عظيم. ما هو التوحيد؟ فله ذرائع ينبغي أن تفتح، وله ذرائع تنقضه ينبغي أن تغلق. ولهذا جاء ما يسمى بالشرك الأصغر المفضي إليه، والشرك الأصغر لا شك أنه من أصول الدين، ولو لم يكن من أصول العظيم والكليات الكبيرة وإنما كان من بعضه. ولهذا يقول غير واحد من العلماء إن الوسائل الموصلة إلى الشرك وكانت من جملة الشرك الأصغر لا تدخل تحت المغفرة، ويقول بهذا غير واحد من العلماء. كذلك النصوص في كلام الله عز
قبل النصوص إذا سمحت لي نسقف عند النصوص. تعليل الأحكام الآن يكون بالمقاصد ولا بالذريعة بناء على كلامك الآن؟ كونك تضعها دون مرتبة المقاصد،
هي دون مرتبة المقاصد قيمة، وكذلك أيضا
وهي أعلى من جهة العدد،
من جهة
العدد. هذا
وهذا
طيب تعليل الأحكام بالمقصد ولا بالذريعة؟
تعليل الأحكام لابد من معرفة الوسائل والمقاصد كلها، ولهذا الإنسان لا يمكن أن يدرك حكما شرعيا إلا وقد عرف المقاصد من جهة القيمة وعرف الوسائل من جهة قيمتها. مثال ذلك الإنسان حينما يريد مثلا أن يعطل وسيلة إلى مقصد، الوسيلة قد تكون خطورة هي أعظم من الوسيلة التي المقصد الذي يريد أن أصل إليه.
طيب. ولهذا فتمنع
لكونها هي أعظم. طيب. والمقصد ليس بصاحب قيمة. لهذا ينبغي أن نقرر أن سد الذرائع هي أصل من أصول الدين، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهؤلاء الذين يسبون الله بلا علم يسبون الله عز وجل، يسبون الأصنام والأوثان وهي أحجار وأشجار، منعهم الله عز وجل من ذلك خشية أن يسب الله سبحانه وتعالى، وهذا مفضي إليه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: لعن الله من سب أباه، قالوا: يا رسول الله يسب الرجل أباه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مفضيا إلى شيء محرم جعله في مقام الفعل من جهة الأصل. كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وهي كثيرة جدا.
طيب أنا أكتفي بدليل إذا ممكن، لا عندي سؤال
في ذلك كثير جدا. من ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ما جاء في من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء السابع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالتفريق بين المضاجع هو أمر من سد الذرائع المفضية إلى ذلك من جهة الأدب وكذلك التربية وما يتعلق أيضا ببعض الأمور التي تطرأ على بعض النفوس التي ربما تضعف. فجاء السد لهذا لأن هذا السد لا يفضي إلى شيء من المحظورات. فقامت الشريعة بسده لتحقيق مصلحة أعظم.
إيش الفرق يا شيخ بين المقدمة إلى الشيء والذريعة؟ هل هناك فرق في نظرك حول هذين الموضوعين؟
الذريعة في لغة العرب المراد بذلك هي الوسيلة التي توصل إلى غيرها، فهي في ذاتها ليست مقصودة، وقد تكون ذريعة مفضية إلى ذريعة أخرى. وهذه الوسائل تتعدد، ولهذا الإنسان ربما يركب سيارة توصله إلى طائرة والطائرة توصله إلى مثلا إلى مركبة أخرى، فهذه وسائل توصل إلى غاية متعددة. لهذا نقول إن مسألة الوسائل التي توصل إلى مقصد قد تتعدد وقد تتعدد أيضا المقاصد، لكن المقاصد من جهة عظمها لابد من معرفتها بذاتها من جهة قيمتها من جهة الشريعة. إذا عرفناها عرفنا قيمة الوسائل طيب. من جهة فتحها وكذلك أيضا من جهة إغلاقها.
أنت تقول بأن يعني سد الذريعة قال بها الأئمة الأربعة.
نعم.
كيف قال بها الأئمة الأربعة مع أنه لم يعرف هذا إلا في مذهب الإمام مالك تشديدا؟
نعم.
وينسب إلى بعض، بل أظن أن الشافعية لا يقولون بها كما ينقل بعضهم.
طبعا مثل هذا الكلام الإطلاق هذا في نظر بالنسبة للإمام الأربعة هم محل اتفاق عندهم من جهة العمل محل اتفاق
بالاتفاق.
أما بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله فقد ذكر في كتابه الأم في كتاب إحياء الموات عند قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع الماء ليمنع به الكلام، قال في هذا دليل على أن ما كان ذريعة إلى تحريم ما أحل الله أنه يمنع، وما كان أيضا عكسه فعكسه. كذلك أيضا ما جاء النبي عليه
يعني ما كان ذريعة من جاء بعد الشافعي ألم ينقل عنها أن المذهب
هناك بعض الفقهاء من قال أن الشافعي رحمه الله لا يرى هذا من جهة التنصيص على هذه القاعدة كنص، إنما نسبت الإمام مالك باعتبار أنه من أوجد مثل هذا النص نصا ووجودها نصا وجودها فعلا ينبغي أن لا نقف عند حرفية اللفظ ونترك العمل، فالعمل معتبر عند العلماء. كذلك الشافعي رحمه الله قد تكلم على هذا حينما أورد أحد الأدلة في كتاب الأم يقول ففي هذا دليل على أن الذريعة إلى الحلال حلال وأن ما كان ذريعة للحرام فهي حرام، ويقول هذا بالنص في كتاب الأم. فقد حكى الاتفاق لأنهم يقولون بهذا
حكى الاتفاق
القرافي من المالكية، وذكر هذا أيضا الشاطبي أيضا على أنهم يتفقون طيب. في هذا ولكن يختلفون في
التطبيقات
طيب
أنا بسأل الآن ما دام المالكية رحمه الله ينصون عليها نصا لماذا تطبيقاتها عند الحنابلة أكثر؟ لماذا يشدد فيها الحنابلة بينما لا يشدد فيها المالكية؟
لا طبعا هذه العبارة فيها تجوز، هذه تقتضي ينبغي أن كنت سبرت الفقه في مثل هذا من جهة قضايا الحلال والحرام هذا ينبغي أن يخرج من هذه الكلمة من شخص سبر الفقه وعرف المواضع. المالكية هم أشد أخذنا في هذا، تجد هذا في العقود. المالكية هم
أشد في العقود.
نعم أشد في أبواب العقود.
طيب.
الإمام أحمد رحمه الله في أبواب العبادات تجد أنه يأخذ بالاحتياط في هذا أكثر من أمور العقود من المالكية. إطلاق القول أن الحنابلة أشد في هذا من الأمور التي تطلق
تحتاج
إلى تحرير وصبر وإطلاق ومجازفة، فيها تنقص من الأئمة، كذلك أيضا فيها نوع من وصف بعض المذاهب
بشيء طيب أنت يكون عليه. قلت يا شيخ أن العلماء لا يتحدثون عن فتح الذرائع بل يتحدثون عن سد الذرائع باعتبار أن الفتح لا حاجة إليه لأنه متعلق بأصل الغاية. السد أيضا متعلق بأصل الغاية، ليش ما يتحدثون عنه؟
الدنيا مفتوحة أصلا فلماذا يتحدث عنها؟ النبي عليه الصلاة الله عز وجل خلق ما في الأرض جميعا، يقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ما في الأرض هو مفتوح أصلا فكيف يغلق؟ فعجب من الشخص الذي يقول لماذا أنتم لا تفتحون؟ الأصل فيه الفتح، الأبواب مفتحة مفتوحة، فكيف نتكلم على شيء مفتوح افتحوه؟ ولهذا نقول إن الأصل في الشريعة هو أن كل ما جعله الله عز وجل في الكون مما خلقه الله سبحانه وتعالى من مأكول ومشروب ومطعوم ومسكن الأصل فيه الإباحة.
وش فائدة أن يتحدث العلماء عن فتح الذريعة مدام كذا؟
يتكلمون على فتح الذريعة في قضايا معينة محدودة تستشكل على بعض الناس بكونها في ذاتها محظورة وتؤدي إلى مصلحة عظمى، فجاء بفتح ذلك المحظور لأنه يؤدي إلى مصلحة عظمى وذلك لذلك المقصد لا لتلك الغاية. فجاء ما يتكلم عليه العلماء بمسألة فتح الذريعة وذلك لضعفها وقلتها. الإشكال في هذا أن كثيرا من الناس يتكلمون على فتح الذريعة من جهة ذاتها ولا ويجهلون أصول الإسلام الكبيرة، يجهلون أن الشريعة في ذاتها أصلا مفتوحة فلا تحتاج إلى فتح ولا تحتاج إلى أحد يبحث الوسائل. لهذا الإنسان حينما يريد أن يذهب إلى الحج لا يمكن لأحد أن يبحث معه مسألة التنقل في ذلك على طائرة أو على دابة أو على سيارة أو على أقدام ونحو ذلك باعتبار أن هذه الأمور مفتوحة، ولكن لو كان ذلك على شيء من الأمور المحرمة المغصوبة وهي نادرة جاء العلماء يتكلمون عليها ويتكلمون أيضا في تحقيق المقصد. لهذا نقول إن قيمة سد الذريعة لا يمكن أن يفهمها الإنسان إلا وقد فهم شريعة الإسلام من جهة الكل أصولا وفروعا، لا يمكن الإنسان أن يفهم الوسائل إلا وقد عرف الغايات وتحقق منها حقيقة، فإذا كان كذلك فإنه يكون من أهل التمييز والدقة والإدراك فيها.
طيب اسمح لي أخذ اتصالات وأعود لمناقشة هذه القضية مع مجموعة اتصالات. أبدأ بال أستاذ ياسر المطرفي أكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، مرحبا بكم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حياكم الله. بداية حييكم يا دكتور فهد وحي ضيفك الكريم الشيخ عبد العزيز الطريف وفق الله. لا أريد أن نعيد ونؤكد يعني على منطقية فكرة سد الذريعة كمبدأ عام يحمله الفقيه والطبيب وغيرهما، ولا نؤكد أيضا على شيوع هذا المبدأ من حيث الأصل في عموم المذاهب الفقهية وعدم اختصاص مذهب من المذاهب به دون غيره، وإن كانت المذاهب تتفاوت في مستوى تفعيله والتفاعل معه. أتجاوز ذلك إلى بعض النقاط التي ربما تدعونا إلى تفهم أفضل لهذه القاعدة، وذلك من خلال سبع نقاط باختصار شديد.
طيب.
أولا، حتى لا نخطئ في فهم سد الذرائع، لا بد أن نفتك هذه المسألة من حلبة الصراع الفكري ونعيدها إلى موضعها الصحيح في الخارطة الفقهية عند الفقيه. الخارطة الفقهية تنظر إلى مسألة سد الذريعة باعتبارها لبنة واحدة من لبنات عدة تبني تصورا متوازن للموضوع، يرسم لنا القرافي هذه الخارطة المتكاملة للموضوع، فيقول: الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح. ثانيا، عندما نفتك هذه المسألة من حلبة الصراع الفكري، سنجد أن سد الذريعة في غالبه من قبيل الفقه المظنون الدائر في دائرة الخلاف السائر، الذي لا يحق لأحد أن ينكر على الآخر فيه كما قرره غير واحد من أهل العلم، ونقل على ذلك الإجماع بعضهم. فلا حنا نتصور أن سد الذريعة اجتهاد واحد وقول واحد ورأي واحد من جهة التطبيق، بينما هي تستوعب اختلافات الاجتهادات والأقوال وتعددها.
طيب.
ثالثا، وحتى لا نخطئ في فهم هذه القاعدة، لا بد أن نعرف أن القول فيها والتطبيق يتأثر بنفسية الفقيه ومزاجه. الفقيه الذي نفسيته تميل للحذر سيميل اختياره إلى الحذر، كذلك في موضوع الذريعة، والأمر نفسه في الفقيه الذي تميل نفسيته للتسهيل. ومما يبين ذلك أحيانا أن البعض ربما يستوعب أن يحرم الفقيه الحلال من باب الضرورة، ويعتبر ذلك من باب المحافظة على سعائر الدين. طيب. إنما لا يكاد يستوعب قول فقيه آخر يقول بتحليل الحرام بناء على الضرورة كذلك، فيعتبرها من باب التساهل في دين الله، وهي كذلك تتأثر بالبيئة التي تكون فيها الفقيه والمدرسة التي تلقى من خلالها العلم. وأخيرا، هي تتأثر أحيانا بالجو السياسي المتاح، فهذا الجو ربما حمل بعض الفقهاء أن يعمل بسد الذريعة في الجانب الاجتماعي ويعمل بفتحها في الجانب السياسي.
جميل.
رابعا، حتى نضمن تطبيق أفضل لهذه القاعدة ونبعدها عن تقلبات الأمزجة، فينبغي أن يكون الاجتهاد فيها اجتهادا جماعيا وليس راجعا لقول فقيه واحد، خصوصا في تلك المسائل التي تمس عموم المجتمع. خامسا، في مسألة سد الذريعة لا بد أن نعترف أن تحديد حقيقة المفسدة والمصلحة ليس من اختصاص الفقيه على كل حال، فكثير من تحديدات المصالح والمفاسد خارج عن نطاق الفقيه، ومرجع ذلك للخبراء كل بحسب تخصصه ومجاله، والفقيه يأتي بدور تابع بعد ذلك يحكم بناء على تلك التقارير وليس على بناء على انطباعاته الخاصة. وقبل الأخير، القول بسد الذريعة عندما تتعلق بتحريم المباح مثلا فهو دخول في منطقة خطرة، لأنها من باب تحريم ما أحل الله، وهذه منطقة شديدة الحذر، الأمر الذي يستوجب الحذر في الانزلاق في ذلك دون تحري وتأكد.
تمام.
فالتكييف الفقهي أو الأصولي لسد الذريعة هو أن ينقل الفقيه الحكم المباح إلى الحرام، وهذا النقل الأصل أنه لا يجوز إلا من باب الضرورة التي تقدر بقدرها.
آخر نقطة.
وهذا يعني أن الفتوى بسد الذريعة هي من حيث الأصل حكم عارض استثنائي.
طيب.
وليس هي من قبيل الحكم الثابت، وعلى الفقيه عندما يفتي بسد الذريعة أن يبين للناس ذلك حتى لا تكون فتوى فتنة لبعض الناس الذين يظنون أنها تحريم.
طيب.
أحل الله. أخيرا، كما أن على الفقيه الذي يتحمس للدعوة لسد الذريعة أن يتحمس كذلك للدعوة لإزالة العوائق التي تقف حجر عثرة في طريق الناس فتحرم عليهم ما أحل الله، فهو يساهم من جهة في سدها، ويساهم من الجهة الأخرى في فتحها.
شكرا. شكرا جزيلا الأستاذ ياسر المطرفي الأكاديمي جامعة الملك عبد العزيز. أبو عبد الله من السعودية، تفضل. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم.
أنا بك يا دكتور. طيب كريم،
حقيقة أنا أردت أن ما يرى شيخنا أن بعض القضايا الموجودة الآن التي جدت علينا في السنوات الأخيرة, يعني مثل الأخذ من اللحية مثلا والسفر للبلاد الإباحية بدعوى السياحة, إدخال بعض القنوات, أنا يرى أنها من هذا الأمر يا شيخ. يعني عندما يعني البعض تناقشه في مثل هذه القضايا مباشرة يستشهد بفعل الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان في مثل هذه الأمور, عندما تأتي إليه إلى قضية أخرى خلافية فمثلا قضية كشف المرأة لوجهها يتوقف عندها ويقول لا هذه نقف عندها.
طيب.
أنا يرى فضيلتكم أنه كما أتى من أهل العلم من جرأ الناس على هذه القضايا التي كان يقال لا تأخذ من اللحية درءا للمفسدة, لأنك إن أخذت ما جاوز القبضة فستأتي بالتدرج حتى تصل إلى أصول اللحية. لا تسافر للبلاد الإباحية بدعوى السياحة لأنك ربما تقع فيما وقع فيه الكثيرون.
طيب.
لا تدخل بعض القنوات ربما تقع في كذا. فلما جاء من جاء من أهل العلم فجرأ الناس على هذه القضايا.
واضح.
ألا يعتقد فضيلتكم أنه لو جاء نفس هذا الشيخ وغيره من أهل العلم فجرأهم على قضية كشف المرأة لوجهه فكشف ذلك العالم وجه امرأته وأقاربه سيأتي عدد من المقلدين فيسيرون على نفس الطريق؟
واضح يا أبو عبد الله, أحسنت, شكرا جزيلا.
شكرا
لك. شكرا يا أبو عبد الله. طيب يرجع شيخنا بقى أخرهم لو سمحت, أنا ما زالت عندي نقاط سأمر على بعض ما تفضل به المتصلين بعد قليل. أنواع الشريعة أو أنواع عفوا سد الذريعة في الشريعة من حيث العمل بها, أنا سأسأل هل الذريعة الآن إفضاء الأمر المباح إلى أمر محرم, هل هي هذه فقط التي يخشى منها أم هي أكثر من نوع؟
الذريعة في ذاتها هي أوسع من ذلك, قد تكون أمرا مباحا يفضي إلى أمر محرم, وقد تكون أمرا مستحبا يفضي إلى أمر محرم, وقد تكون أيضا من جهة أمرا مستحبا يفضي إلى أمر مستحب, وقد يكون أمرا محرما يفضي إلى مصلحة. فهي على نوعين, كل نوعين ينقسم إلى نوعين. لهذا أنا أقول أنه ينبغي أن يعلم أن الذريعة في ذاتها إذا أراد الإنسان أن يدركها على حقيقتها لابد أن ينظر إلى أمرين. الأمر الأول ينظر إلى المقصد من جهة قيمته, وهذا إذا جهل الإنسان المقصد سيجهل كذلك أيضا الوسيلة الموصلة إليه,
وهذا أمر
الحقيقة يشاهد كثيرا أن كثيرا من الناس يتكلم يعرف الوسيلة ولكن لا يعرف قيمة المقصد,
لكن هذا يتعلق بشخصه, يعني ما في ضوابط لمعرفة
المقصد. لا
المقصد عندك زي المقصد عندي زي الثالث
الرابع. المقصد إذا أردنا أن نتكلم على الشريعة فمردنا الشريعة, إذا أردنا أن نتكلم على الدنيا مردنا إلى أمر الدنيا, نتكلم على أمر الطب مردنا أهل الطب, إذا أردت أن تتكلم على شخص مثلا أريد أن أوصلك معنا, إذا أردت أن تتكلم مثلا على قضية الزنا, الزنا تجد الآن المجتمعات الغربية في ذاتها ترى أن هذا من الحضارة, بل يرون أن
الفتاة حرية
أن بل إن الفتاة إذا بلغت 15 والسادسة عشرة ولم يكن لها مثلا خليل أنها تذهب إلى مصلحة النفسية, يرون أن هذا خارج إطار العقل. إذن الوسائل المفضلة إلى هذه الحقيقة تضعف عند الإنسان وتضعف لديهم. من تأثر بهذا الفكر الغربي ووهن لديه الأصول ستهن لديه كذلك أيضا الوسائل, ولا يمكن أن يناقش مثل الغربي على قضية مثلا تغطية الوجه وقضية الاختلاط, سيقوم بالضحك في هذا.
صحيح.
حق له أن يضحك, لماذا؟ لأنه لا يوجد أصل عقلي يتكئ عليه, وإذا صحت المقاصد ونفهم في ذلك الوسائل ونفهم لماذا أيضا أن تسد. لهذا نقول إذا فهم المقصد في ذاته أدرك الإنسان الوسائل. الغرب الآن الحضارة المادية الغربية والتي تأثر بها العالم كله أدركوا من أمر الدنيا ما لو أدركوه من أمر ما أدركوا من أمر الدنيا ما لو أدركوا من أمر الآخرة لما استغربوا كثيرا من الأحكام الشرعية, وهذا نجده أمرا ملحوظا. تجد الضوابط الدنيوية التي يضعونها الناس مثلا على السيارات على الطائرات, تجدها مثلا في حال الناس في حياته في ذهابه ومجيئه, يجد الإنسان فيها إذا أراد أن ينزلها على الشريعة يجد فيها أن فيها من التزمت ما لا يمكن للإنسان أن يصفها, لكن لماذا؟ تلقوها لأنهم على أصحاب خبرة في أمر الدنيا. الله عز وجل يقول يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون, يعلمون شيئا من الدنيا. يقول الحسن البصري يقول ترى أحدهم يضع الدينار على أصبعه فيخبرك بوزنه ولا يحسن يصلي. لهذا بعض الناس حينما يتكلم على كثير من القضايا حتى إذا أردت أن تنظر مثلا على سبيل المثال مثلا الطيران أو السيارات ونحو ذلك, تجد يلزم مثلا 20 مليون بربط حزام الأمان وهو سد للذريعة ويصاب بذلك واحد من مليون. وهذا إذا أردت أن تفهم كيف لو أن الشريعة جاءت بنص شرعي أو أن العلماء
مثل هذا
مثل هذا كيف سيفهمون أن الشريعة قد جاءت بشيء من التشدد؟ تجد الناس من جهة الإدراك ينظرون إلى أمر الدنيا على أنه أمر دنيا وحرص وأخذوا المدرسة كاملة بذرائعها. الغرب لو أخذنا النظريات في سد الذرائع المفضية إلى حياة الناس بشيء من الخطورة سواء كانت قليلة أو كثيرة أخذناها وأنزلناها على الدين لوجدنا أن الدين فيه من التزمت والتشدد ما لا يمكن أن يطيقه بشر. ولهذا إذا أردنا أن نفهم الغايات فهمنا الوسائل.
بس أكثر الناس حينما يتكلم يا شيخ الآن من يحدد لي أنها
الإشكال أن تجد الكاتب الصحفي يتكلم على الوسائل وهو جاهل بالمقاصد. تجد الرسام الكاريكاتير يجهل المقاصد ثم يتكلم على الوسائل بتهاكم وغير ذلك. تجد مثلا الشخص في برنامج إذاعي يتكلم على وسائل وهو يجهل المقاصد. حينما تريد أن تتكلم مثلا على حفرة الناس تريد أن تذهب إليها أنت لا تدرك هل عمق هذه الحفرة هو متر أو مترين أو هي سحيقة تاوي بالإنسان وتقتل. ما يأتي من وسيلة من منعك للناس بأن لا يذهبوا إليها وهم مقدمون عليها بسيارة ونحو ذلك أو بأقدامهم حتى في ليل. التشدد في نهي الناس في ذلك هو فرع عن معرفة تلك
المقصد.
عن ذلك المقصد
لهذا الأحكام لعلماء الشريعة فقط
لعلماء لا يمكن أن يدرك هذا لعلماء الشريعة
حتى في أمور
حتى من أمر الدنيا. أمور الدنيا تتجزأ فكيف بأصلين منفكين من جهة الإدراك؟
إذا أردت كيف أقبل يا شيخ رأي عالم شريعة في أمور تنموي حضاري صرف؟
لهذا أنا أقول لك أنا أمر الشريعة في أمر الشريعة يعرفه أهل الشريعة ما يتعلق في الشركيات ما يتعلق مثلا في أحكام الشريعة من جهة المحرمات من الزنا ما يتعلق أيضا من الواجبات من أمور صلاة الجماعة ما يتعلق أيضا بقضايا البيعة وغير ذلك. هذه الأمور إذا أدركناها من جهة قيمتها من جهة الشريعة أدركنا كذلك الوسائل. كثير من الناس يتكلم على وسائل ويقول أنتم تشددون فيها وهو أجل ما يكون في الغاية. وإذا أردنا أن ننزل ونسقط ما نتكلم عليه من أمر الدنيا على الانضباط على الانضباط من جهة أمر الدنيا لوجدنا أن ذلك نوع من التشدد الذي ينفر من طباع الناس. أثر على هذا جملة من المؤثرات في هذا على إثارة مثل هذه القضية وهذه القاعدة. أثر من ذلك ما يتعلق بالمدارس الغربية التي أثرت على المسلمين. كذلك أيضا الطرح العام إذا أراد إضعاف المقصد فليضعف الوسيلة وإذا أراد إضعاف الوسيلة فليضعف المقصد.
طيب الآن لم تأتي الشريعة على اعتبار المحرم لذاته؟
بلى.
طيب كيف نقول المقصد هنا مطلوب ونسد الذريعة لهذا؟
لأن المقاصد حفظك الله لا يمكن أن يوصل إليها إلا عن طريق وسائل. لا يمكن الإنسان أن يسقط من السماء مثلا على الزنا كالمطر. لابد من وسائل وهذا أمر يدرك بالعقل.
وهل حرمت الوسائل لذاتها؟
حرمت الوسائل منها ما حرم لذاتها باعتبار أنه لازم لا يمكن أن يصل الإنسان إليه. كذلك إذا أردت أن تنظر للزنا لا يمكن الإنسان أن ينزل للزنا يقع على الزنا اتفاقا. لابد أن يكون ثمات مقدمات من نظر اختلاط خلوة تبرج وسفور. إذن فهي وسائل حتمية.
هذه حرمت لذاتها؟
هذه حرمت لذاتها باعتبار أنها موصلة.
أنا أبغى شيء حرم لغير ذاته لما يفضي إليه. من يملك حق أن يقول هذا نعم وهذا؟
ما يتعلق مثلا تجده يخف ما يتعلق أيضا بالخلوة. الخلوة تجد حل الشارع مثلا للأخ من الرضاع وبينه بون لوجود شيء من الفطرة العاطفية من جهة الجنس أنه تضعف في ذلك.
ما حرمت لذاتها.
كذلك أيضا من جهة ما يتعلق في مسألة الحجاب للقواعد رخص الله عز وجل في القواعد لضعف هذا الأمر فيهن وكذلك أيضا في الكبار. ولهذا الله عز وجل يقول والقواعد من النساء استثناهن من قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأمر يتوجه إلى النساء عموما يستثنى من ذلك القواعد. إذا ندل على أن ثمة أشياء حرمت ذاتها واللي باعتبار الغلبة أو التأكيد لأنها توصل إلى الأمر المحرم. أعظم إشكال نقع فيه في زمننا فيما يتعلق في قاعدة سد الذرائع أن أكثر من يتكلم فيها هم يجهلون المقاصد. إذا جهلوا قيمة المقصد يعلم المقصد لكن يجهل قيمته وثقله في ذاته. لهذا تجد الإنسان إذا أراد مثلا أن يتكلم وهذا من الأسف الشديد أن الناس ابتكروا أشياء في الحضارة المادية من جهة توقي ما لا يمكن أن يخطر في عقل بشر. إذا أردت مثلا
بينما لا يقبلونها في الشريعة
لا يقبلها في الشريعة. تجد مثلا إرادة أن تركب مثلا في أمر الطائرة في أمر السيارات تجد من الضوابط. بل إن الإنسان إذا أراد مسألة السيارة إذا أراد الإنسان أن يدرك من الضوابط التي يضعها المرور للناس من مخالفات وحياطات وهي تقع للناس لو فرطوا فيها تقع لواحد من مليون من الغرامات على السرعة كالإنسان. تجد مثلا الناس الآن كم سيارة تتحرك في هذه اللحظة في المملكة تجد ربما 2 مليون أو 3 ملايين. من الشخص الذي أصيب بسبب حزام الأمان، بينما كلهم لو فرطوا يصاب يعطى مخالفة.
بس هذه أمور دنيوية البشر لا يستطيعون.
أنا
الشارع الحكيم
هذا ليس نقضا، هذا ليس نقضا لها، ولكن أريد أن أبين الناس كيف يعتنون بأمثال هذه الأمور عناية تامة. لماذا؟ لأنهم أدركوا من أمر الدنيا إدراك، لو أدركوا سواه ما يساويه من أمر الدين لارتاحوا واطمأنوا. ولهذا كثير من الناس إذا جهل المقصد في ذاته وحرص على دنيا كما حرص على دينه، يجب على الإنسان في ذلك أن يتوقع وأن يعتبر الوسائل. لهذا نقول علماء الشريعة يحوضون عن حياض الدين كما يحوض كما يدفع عن حياض الدنيا أهل الدنيا.
يعني أنا عندي رسالة وصلت اليوم الشيخ، يقول أيضا الشيخ عبد العزيز الطريفي هو أحد الذين ما هو فتحوا الذريعة وإنما فجروا باب سد الذريعة تفجيرا بنقضه أو تضعيفه لأحاديث كثيرة جرى العمل عليها عند علمائنا، وأنا لا أريد أن أذكر النموذج لأني ما أستطيع أذكرها أمام المشاهد لأنه صعب قليلا. قلت لا يصح في هذا الباب شيء، هذا أخطر يا شيخ، كيف تقول بهذا؟
هو طبعا أنت تريد أن تتكلم على مسألة معينة
ما أبغاها الحقيقة.
لا 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 بأس من ذكرها أيضا، الكلام على قضية معينة إذا أردت أن تتكلم على قضية معينة لا تضرب بها الأصل، وهذا أيضا من ضعف الاستدلال. طيب. أن يتكلم الإنسان على قضية معينة يضرب أصلا عاما، كحال الإنسان اللي يريد مثلا
بس معنى ذلك قاعدة مهم مضطردة عندك يا شيخ،
لا يمكن أن تضطرد عند بشر كما أن الإنسان
مثلا. ليش بهذه الجزئية بس تقول أنا ما اضطردت عندي؟
لأن
أليست خطيرة؟ أليست مفضية
للمواقف؟ الإفضاء قد يكون ضعيف في مثل في قضية معينة، وقد يكون الدليل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ضعيف، الضعف في ذلك لا يمكن أن تأخذ بمثل هذا وتقطع به.
الذين رفضوا الاختلاط قالوا بأن الأدلة ضعيفة، بل رفضهم للاختلاط وقالوا إن ما في شيء اسمه اختلاط محرم بنفس رفضك لتلك القضية.
لا طبعا إذا أردت أن تتكلم على قضية اختلاط هم يتكلمون على قضية محسومة النصوص فيها متضافرة كتابا وسنة، كذلك أيضا من يتكلم في مثل هذا هم الحقيقة الشبهات دائرة كثيرة جدا على هذه القضية، أثيرت في أزمة معينة لظرف معين، هذا أمر تعلمه وأنا أعلمه يدرك المشاهد. لهذا التهم ظاهرة كبيرة جدا على قضية الاختلاط هي للتمرير مشاريع معينة، ينبغي أن ندرك هذا.
بس لأن الإعلام حجمها يعني كبرها عفوا، لو هذه القضية التي ذكرتها وكبرها الإعلام أخذت نفس الحجم أو ما تتوقع هذا؟
حتى لو أخذت في مثل هذا الحجم أنا أرى الحقيقة في مثل هذه القضية، تقصد مسألة الحلف
يعني ما ودي أذكرها قدام المشاهد، خلينا نتركها بعد الفاصل إذا
لا لا بس نعم
فاصل أيها الإخوة، ثم نعود بعد قليل لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الشيخ عبد العزيز الطريفي، يبقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، موضوعنا سد الذريعة ومقاصد الشريعة، ضيفنا والشيخ عبد العزيز الطريفي. أبدأ بمجموعة من الاتصالات ثم أعود لضيفي الكريم معي فضيلة الشيخ الدكتور سامي الماجد، مرحبا بك دكتور، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حييك وحيي ضيفك الكريم، وأشهد أن له قدم صدق في الدعوة والغيرة على الأعراض وعلى حرمات الله، وهذا الموضوع مثله يملأه، ولكن هي مساهمة في تذكير ببعض ما يمكن أن يشار إليه على عجل، ويجعله على نقاط مختصرة إن شاء الله. أولا أؤكد على معنى مهم في مناقشة مثل هذه المواضيع التي قد يراها كثير من المشاهدين أنها حساسة وقد تهدم في الدين ما لا تبنيه، أن هذا يستبعد في مثل هذا الجو العلمي ومع مثل هذا الضيف، وأيضا زيادة على ذلك كاننا ينبغي أن يكون أو نبحث من وراء مناقشة هذه المواضيع لافتعال اصطفاف جديد نقسم الناس فيه إلى طرفي نقيض، ومن هنا فكلنا إن شاء الله نغار على حرمة الله أن تنتهك، ونغار أيضا على دين الله أن يحرم فيها ويزاد فيه ما ليس منه أو يحرم فيه ما ليس بمحرم. المسألة الثانية أيضا ينبغي أن نتذكر ويتذكر ما يدعونا إلى أهمية أعمال فقه المقاصد، أن من أعمال هذا الفقه العظيم أعمال هذه القاعدة، لأن القاعدة هذه أصلها من أعمال فقه المقاصد والنظر إلى المآلات. وكذلك في المقابل الذين يتخوفون من الدعوة إلى إحياء فقه المقاصد هم لا يشعرون أو ينسون أحيانا أن من إحياء هذا الفقه العظيم إحياء قاعدة سد الذرائع، وأن سد الذرائع هي في نفسها ليس مما يعارض روح الإسلام ولا حقيقة رسالة الاتجاه والتيسير ورفع الحرج. ثالثا مسألة سد الذرائع وإن كانت عند أهل العلم قاعدة يعمل بها وتنط بها أحيانا الأحكام الشرعية، إلا أن ثمة قاعدة أخرى هي أهم منها وأوسع وأرحب، وهي قاعدة فتح الذرائع، بل هذا هو الأصل، فكل ما يتوصل به إلى المباح فهو مباح ما لم يكن محرما في نفسه، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب كذلك. وهذا المصطلح مصطلح فتح الذرائع ليس مما جاء به يعني العصرانيون أو التنويريون أو نحوهم، وإنما هو معلوم عند العلماء قديما، وعبر به كثير من العلماء مثل القرافي في شرح تنقيح الفصول لما قال اعلم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويقرأ ويندب ويباح. وكذلك قال ابن عاشور مقاصد الشريعة ان الشريعة قد عمدت الى ذرائع المصالح ففتحتها. بل ينضاف الى ذلك امر اخر وهو ان ما سد لانه ذريعة لمفسدة فانه يفتح متى انتفت المفسدة، لان هذا هو يعني هذا هو المناط الذي ينط به التحريم، لأنه محرم تحريم وسائل لا تحريم غايات. وهناك أيضا من يبالغ في سد الذرائع ثم ينسى فتحها عند الحاجة والمصلحة الراجعة، وهذه جناية أخرى، في جناية على القاعدة نفسها وليس على يعني هو جناية على القاعدة أكثر منه على جناية على القاعدة الأخرى هي فتح الذرائع. ومن معلوم أن ما حرم سد للذريعة إنما كان تحريمه من تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، ولذا فإنه إذا ترجح في مصلحة على المفسدة وجب فتح تلك الذريعة. ومن شواهد ذلك في كتب العلم قولهم ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة.
طيب.
وقولهم كذلك يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. رابعا هناك مشكلتان حقيقة في مسألة إعمال قاعدة سد الذرائع في هذا العصر تحديدا، وهما المشكلة الأولى التشديد والمبالغة في سد ذرائع قد لا تفضي في غالب الأحوال إلى الحرام، والثاني وهو مترتب طبعا على الأول أننا أخذنا في أمر تربية النشء وفي أمر القوام على النساء بهذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، أخذنا بها بتوسع ثم أهملنا جوانب أخرى مؤثرة جدا في التربية وفي القوامة مثل القدوة الصالحة، الخطاب غير مباشر، الإفادة من الإعلام الجديد ووسائله، احتواء هذا هؤلاء الناشئة في برامج تناسب ميولهم ورغباتهم ونحو ذلك. والسبب في غالب الظن في هذا التوسع وفي أخذ بالقاعدة في أمر التربية وإهمال الجوانب
آخر.
السبب في غالب الظن هو من جهة أن الأول وهو الأخذ معهم بسد الذرائع سهل لا يحوجك إلى كبير عناء.
طيب.
وهو يعني على المثل العامي الباب اللي يجيك من الريح سده واستريح.
طيب هذه آخر نقطة يا دكتور إذا سمحت، ما عاد بقي معي وقت إذا سمحت.
آخر نقطة مما يلحظ أيضا في أعمال سد الذرائع أنها متوجهة على الضعفاء أكثر منها على الأقوياء وأصحاب الجاه والسلطان. فإن مثلا أعمال القاعدة قاعدة سد الذرائع في التحريم مبالغا في المديح للحكام وأصحاب المناصب والتفاخر بذلك في وسائل الإعلام بما لا يصلح ويخشى على الممدوح الفتنة، ألا يقال بتحريم ذلك سد الذريعة أيضا؟ وأيضا تفعيل دور أكبر للمجالس النيابية كمجلس الشورى في محاسبة مسؤولين سدا لذريعة الفساد الذي انتشر وطم وعم.
وأشكر
لكم إتاحة الفرصة.
شكرا.
السلام عليكم.
شكرا شكرا دكتور سامي. الإخوة بس ينتظرون قليلا لو سمحتم، أو خذوا سؤالهم وعطوني إياه تكرم عشان الوقت. بس قبل الفاصل كنت سألتك فضيلة الشيخ حول قضية أثيرت وأنا ذكرتها لك في الفاصل، وأنت قلت أن نفي صحة الأحاديث لا يعني التحريم.
أنت ذكرت المسألة وأنا ذكرت أني لا أمانع من ذكرها، ثم ذكرت أنت أن مصلحة عدم ذكرها باعتبار أنها
مراعاة لمشاعر.
نعم. أولا في هذه المسألة التي ذكرتها أن أنا حينما أقول أنه لا يصح في المسألة حديث لا يعني التحريم، لا يعني أن المسألة
لا يعني أنك تبيحه،
لا يمكن هذا. فالقضية التي ذكرتها التي كان مثلا أشرت إلى أحد سأل عنها ونحو ذلك، أنا أقول أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يعني أن دلالة القرآن لا تدل على هذا، ولا يعني أن الإجماع لا يثبت فيها واستقر. لهذا هي محرمة. أما ما يتعلق بقضية أريد أن أشير إليها وهي أن مسألة المقاصد وكذلك أيضا الذرائع الموصلة إليها أنها قد تتغير بحسب الناس وأحوال الناس المخاطبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في البخاري من حديث الأسود أنه قال قالت لي عائشة عليها رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حدثاء وعهد في جاهلية الله هدمت الكعبة وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا يدخل منه ويخرج منه.
لأنه عرف أنهم ما زالوا،
لأنهم عرفوا ما زالوا. لهذا نقول إن قضية سد الذرائع ينبغي أن تناط من جهة الذي يقوم بضبطها وحدها بأمرين: الأمر الأول أن يكون عالما بالشريعة، الأمر الثاني أن يكون عالما بأحوال الناس بأحوال المخاطبين. فإذا كان يدرك هؤلاء ويدرك أحوالهم فيفعل مثلا كما فعل عثمان بن عفان.
الأغلب الشيخ ولا الأقل ولا إذا كان غالب الناس
نحن نعاني الحقيقة الآن من إشكالية بين إدراك أحوال كثير من الناس وأن الذي يحاول أن يجير الناس وأن يوجههم أو ما يسمى بتوجيه أفكارهم أن الإعلام وخرج عن سيطرة كثير من النخب سواء من العلماء أو من المفكرين. هذا من جهة عوام الناس. أما من جهة المخاطبين للناس نجد أن من العلماء من هو عالم في الشريعة ولكن لديه قصور في إدراك أحوال الناس، كذلك أيضا من يدرك الواقع وينسب إلى أنه من المفكرين لكن لديه قصور في الشريعة، وهذا أدركته كثيرا، وقد التقيت ببعض المفكرين الرموز الذين يشار إليهم بالبنان ولكن أجده هشا جدا في الشريعة، ويتكلم في قضايا كثيرة جدا أهدمها بنص وينتهي. وهذا الحقيقة هذا من الضعف ومن الضعف الشديد الذي ألاحظه كثيرا. تجد
طيب سد الذريعة في مثل هالحالة أن يحذر منهم
مثل هذا، أن يحذر من الفكر المتجرد من غير علم، ولهذا لا بد من علم يمتزج بواقع الناس ومعرفة أحوال
المصلحة. أن نقول فلان وفلان ولا ما فيها مصلحة؟
لا يمكن المصلحة.
طيب شو تحذر؟ طيب إذا عرفت
لا نحذر أولا أن التحذير من الأسماء، النبي عليه الصلاة والسلام ليس من منهجي.
طيب كيف أعرف الناس إذا أنت تقول أنه مفكر كبير
باعتبار أن مثلا تجد من الناس مثلا من يتعلق بأمثال هؤلاء مثلا بالنسب أو مثلا بالبلد أو مثلا
بالشهرة أو غير ذلك مثل ما قال أبو عبد الله قبل قليل، يعني
فيحملها إلى شيء من النعرات. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه في القرآن ولا في السنة ما جاءت إشارة إلى أحد بعينه أنه من المنافقين، وإنما جاء الوصف عام. وهذا مع قوة الإسلام وإدراك النبي عليه الصلاة والسلام وقوته ونصرة الله له، فكيف لمن جاء بعدهم؟ لهذا نقول أن نحذر من المنهج العام. ولهذا أنزل الله عز وجل في كتاب العظيم سورة براءة وسورة المنافقين، وكذلك أيضا أنزل 40 آية زيادة على ذلك، كل هذا تحذير من أحوال المنافقين من غير ذكر لاسم معين. لهذا الذي أريد أن أصل إليه أن أقول أنه قد يفتي أحد من العلماء بمسألة من المسائل سد للذريعة لأحوال الناس، وتجد مثلا في موضع آخر يقوم بفتحها. لماذا؟ لاختلاف أحوال المخاطبين. بعض العامة أو بعض من لا يدرك أمور الشريعة يتهم مثل هذا بشيء من التناقض. ابن الزبير حينما حدث بهذا الحديث، حديث الأسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم الكعبة، لما كان آل الأمر إليه هدم الكعبة وجعل لها بابين، فقام بهذا الأمر، فإذا يدرك أن الأمر مقيد بعلة وانتفت هذه العلة، فإذا انتفت هذه العلة فإنه
ممكن نضرب مثال لما تفضل به الدكتور سامي وتعطينا رؤيتك. الدكتور سامي يقول فعلا الآن تطبق سد الذريعة وبناء على رأي فقهي وعلماء، لكنها على الضعفاء. القضايا السياسية لا نجد فيها سد الذريعة.
أنا أؤيد الحقيقة، وأعجبني كلام الشيخ سامي، وهو الحقيقة تكلم في جزئيات وباختصار على مواضع الحقيقة حساسة جدا، وهي أن هناك من يتكلم على الضعفاء ولا يتكلم على الكبار. القاعدة الشرعية نعم أؤيد ما تكلم فيه الشيخ سامي بجملة وتفصيلة. أما ما يتعلق في مسألة الخطاب الذي يتوجه مثلا إلى الضعفاء ولا يتوجه مثلا إلى الكبار، هذا أمر معلوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الطبراني قال لا قدسة ما لا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع. كذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في المداحين قال فحثوا في وجوههم التراب. القاعدة النفسية أن الإنسان كلما كثر مدحا زاد بغيه ولا يستطيع وعظمت هيبته، فلا يستطيع الضعيف أن يوصل نقده إليه. وإذا غرس رز الإنسان في نفسه كبرا جعل حائلا بينه وبين غيره أن يصل النقد إليه. ولهذا نقول إن مدح الكبراء يفضي إلى الظلم، ومدح العامة وبيان حقوقهم وهضم حقوق السلاطين هذا يفضي إلى شيء من التعدي عليه. لهذا نقول لا بد من التوازن. ولهذا نقول إن ذكر حقوق الحكام متجردة عن بيان حقوق المحكومين هذا يفضي إلى التعدي وظلم الناس. وكذلك أيضا ما يتعلق ببيان حقوق المحكومين متجردا عن بيان حقوق الحكام هذا يفضي إلى الخروج على الولاة. التوازن في هذا هو المطلوب، أن نخلق جوا بعيدا عن مسألة العاطفة، بعيدا عن ما يستغله الإعلام. تجد الإعلام الآن هو الذي يتحكم في أحوال كثير من الناس، أسقط دول وأسقط حكام وأسقط أنظمة، وهذه الأنظمة موجودة لعشرات السنين، أين هو عنها؟ وكانت تقدس وتمجد وتمدح. إذا من هو الكاذب؟ الكاذب هو الإعلام في ذاته، ما أخذ بالاعتدال في هذا الأمر.
لكن عفوا فيه علماء أيضا انساقوا في هذا التيار، وأنت
العلم لا يعصم، العلم لا يعصم، هذا الأمر لا يعصم الإنسان. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل بخصوصية خصه الله عز وجل به، ولهذا يقع الإنسان في شيء من أمر المخالفة إذا قصر في أمر العبادة وأمر العلم. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان في حال النظر فيما يتعلق بأمر الذريعة أن يعلم المقصد بذاته من جهة حقيقته، ومعرفة ذلك مرده إلى نصوص الشريعة وليس مرده إلى أذواق الناس. نجد كثيرا من الناس حينما يتكلمون مثلا في مقالات وأعمدة في الصحف، يتكلمون في وسائل الإعلام أو برامج إعلامية ونحو ذلك، يتكلمون على قضايا هي في ذاتها مسلمة، يتكلمون عليها يقول لماذا تسدون الذريعة، يضعون المجهر على الذريعة ويسكتون عن المقصد، ويريدون بذلك ماذا؟ هو وضع أو خلق
أن هذا يؤثر شيء؟
نعم يؤثر،
يعني يؤثر في يؤثر القاعدة.
حينما يتكلمون مثلا، خذ على سبيل المثال قضية المرأة، يتكلمون مثلا على قضية المرأة أن المرأة مثلا مهضومة وأنها مهمشة وإلى آخره. حينما يسلط الإعلام على مثل هذه القضايا يخلق في نفوس الناس نوع من التصديق، والمرأة في نفسها تقوم بمراجعة تصرف تصرفات زوجها معه وتخلق أشياء هي طبيعية في السابق وتكون في بعد ذلك شيء من المشاكل وتكون بخلق في ذهن المرأة وذهن الرجل شيء من النفرة في هذا. إذا أردت أن تجعل مثل هذا الأمر تخلق من كل شيء معتدل منحرفا وتجعل فيه موسوسا في مثل هذا الأمر. إذا أردت أن تنظر إلى حال الرجل, إذا أردت أن تخلق منه في وسيلة الإعلام على أنه مهمش
مظلوم,
انظر إلى مسألة الأموال أنه يجب عليه أن ينفق ويدفع صحيح. المهر وكذلك أيضا الكفالة كذلك.
لو توجه الإعلام لهالقضية كان طلعنا الرجال كلهم على الحريم.
بل لو نظرت إلى حتى لو أراد الإعلام أن ينظر إلى مثل هذه القضايا, ينظر مثلا إلى قضايا السجون, يجد أن في السجون أكثر 10,000 رجل وامرأة واحدة, تجد العمل يقوم به الرجل, تجد أيضا من جهة إصابات العمل الرجال أكثر من النساء. طيب تجد ما يتعلق أيضا حتى بالوفيات وإن كان يتعلق بأمر قدري.
هل الفكر الليبرالي أثر في زعزعة هذه القاعدة في المجتمع؟
لا أشك في هذا, لأن الغرب المقاصد التي لدينا في أمر الدين ليست هي المقاصد التي لديهم الغرب, وكذلك أيضا من يتكلم معه ويؤيده.
لكن ما يتوجه للدليل؟ ليش يتوجه للقاعدة؟ ليش
لا يتوجه
أكبر سد في العالم وأنتم بانين؟
أنا أقول لك هذا. لماذا يتوجهون إلى تلك الوسائل ويتوجه المقاصد؟ لأن مواجهة الإسلام في ذاته حرب فاشلة. لا يمكن أن يتوجهوا إلى الكتاب والسنة بذاته يقول محمد لا يدرك, أو مثلا الكتاب ليس كتابا محفوظا أو فيه شيء من التدليس, هذا يهدم الدعوة ابتدائي. لهذا يتوجهون إلى الوسائل. لماذا؟ ليسهل التسلل إلى المقاصد, فإذا تسلل الناس إلى المقاصد ضعفت تلك المقاصد في أحوال الناس ووجدوها واقعا في حياتهم. لهذا نقول إن مسألة فهم المقاصد الشرعية وأن نكلها إلى أهل العلم فيها كما نكل أمر الدنيا إلى أهل الدنيا, ندرك أن الشريعة جاءت بصالح الناس كما جاء أهل الدنيا بصالح أمر الدنيا.
الأستاذ ياسر أشار إلى مجموعة من القضايا أشرت إليها قبل قليل في ثنايا ردك, لكن وقال ينبغي أن يكون الاجتهاد في قضايا سد الذريعة اجتهادا جماعيا وليس فرديا. أنت مع هذه القضية يا شيخ؟
مثل هذه القضية معها من وجه ولست معها من وجه آخر. ما يتعلق في القضايا العامة التي تعم المسلمين عموما أنا معها, أما ما يتعلق في قضايا الناس التي الفردية وما يتعلق مثلا بجماعات قليلة لا تتعلق مثلا بعامة المسلمين ويتعلق بنظامهم فهذا يجتهد به الناس, لأن التحجير على المجتهد وكذلك المفتي فيه تحجير قد وسعه الله سبحانه وتعالى على عامة المسلمين. وأما التفاهم العلماء, لا يمكن أن يتفاهم العلماء إدراك أحكام الشريعة إلا وقد تجردوا من أي شيء يحيل القلب عن مقصد الله سبحانه وتعالى من وضع الحكم الشرعي. أن يتجرد من أمر الدنيا أن لا يلتفتوا إلى شيء منها فيتجرد حكم الله عز وجل في أذهانهم, حينئذ يخرجون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ينبغي أن نشير إلى قضية مهمة جدا فيما يتعلق بسد الذرائع, أن حملة التشويه على هذه القاعدة أن كل ما كان من سد الذرائع كل ما كان سد الذرائع, لو وضعنا هذا الأمر على أمر دنيوي بنفس الحملة المنظمة حتى
كانت أكثر
لكان ليست مسألة أكثر, لوجدنا أن الناس حتى مثلا يقاطعون مثلا حتى ركوب الطائرة. تجد الإنسان مثلا يؤمر بأشياء, أنا لست أحارب هذه الأشياء ولكن أريد أن أشير إلى ندرة الخطورة في مثل هذا ثم يأمر يعني بسد الذريعة.
أنت تشير إلى أن سد الذريعة حتى عقلا موجود
ولا يمكن أن تقوم حضارة في الأرض إلا بسد الذريعة, بل إن الحضارة الغربية التي وضعت الحضارة في مقاصدها المادية قد وضعت من سد الذريعة ما لا يمكن أن يوجد. طيب في شريعة ولا
أنا أبغى أفهم الآن ما أشار إليه الدكتور سامي قبل قليل أنه قد تسد الذريعة في وقت وتفتح في وقت لكنه قد ينسى المفتي ولا عاد يفتحها للناس, هل يمكن هذا يقع؟
طبعا قد يقع مثلا إذا كان ليس حاضرا المفتي مثلا في أحوال الناس,
لكن كيف أتخيل أنا ودي أتخيلها ممكن
لا ممكن ممكن يتكلم في قضية وليس مواكبا مثلا لتغير أحوال الناس وهذا أمر يدرك تدركه مثلا بالحس وتدركه أيضا بالحكم الشرعي. تجد مثلا في أحكام الشريعة ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جملة من أحكام الشريعة, المرأة مثلا تكبر, إذا كبرت يخفف عليها في أمر الحجامة لا يخفف على المرأة, حين مثلا تأتي بحكم الله عز وجل عليها لا ينسحب هذا الحكم إلى ما بعد ذلك. تجد
لكن في حكم آخر يتعلق بها
يتعلق بها حكم آخر
لكنه بني على الوسيلة.
هذا الحكم الشرعي ما جاء إلى بناء على هذه الوسيلة وهذه الوسيلة قد جاءت الشريعة ببيان أنها سد للذريعة, ولهذا نقول إن مثل هذا الحكم الشرعي ينظر إليه الإنسان في سائر الأحكام مما يتعلق من أمر الدنيا مما يتعلق من أمر الدين.
إيش الموقف من الذي لا يرى سد الذريعة؟ ما دمت تقول أنها أصل من أصول الدين ستنظرون إليه على أنه يعني وقع في خلل في أصل من أصول الدين؟
لدينا مدرسة تهاجم الذرائع وسدها وتقول
أو مدرسة إيش فقهية؟
مدرسة فكرية تقوم بمواجهة
الظاهرية الظاهرية لا تهاجم
الظاهرية يختلفون عن هذه المدرسة. الظاهرية هي مدرسة فقهية متجردة عن أي شيء فكري
ولهذا لكنها ما تقبل
لا تقبل سد الذرائع
ولا تصنفها أنت من هذه
لا أصنفها لأنها لا تعمل فكر أبدا.
طيب.
ولهذا هي مدرسة فقهية تتعامل مع كتاب السنة بالحلال والحرام في أمور التعبد والعقود والمعاملات. طيب. مع ذلك لا ينظرون إليه. يوجد لدينا مدرسة هي تنظر للوسائل ولا تنظر للمقاصد أو تسكت عنها. لماذا؟ تريد أن تقطع الحبال الموصلة والطرق, أن تفتح تلك الطرق الموصلة إلى تلك المقاصد حتى يتسلل الناس إليها. وهذه الذين يقولون نحن لا نحارب المقاصد ونقوم بحرب تلك الوسائل التي يسدها الناس عليها ونحارب هذه القاعدة، أنا أقول أن هؤلاء ليس لديهم مقاصد.
متى بدأوا؟
هذه نشأت مع الفكر المادي. ما وجد الفكر المادي وجدت هذه، ولهذا كلما صرف الإنسان إلى أمر الدنيا وتقاعد وتأصل فيها وتشرب ضعف لديه.
يعني ما بدأ الخلاف فيها بهذا الشكل إلا متأخرا
ممكن يقال أنها في 200 سنة وجدت في الغرب، ثم تسللت المسلمين من قرن ونحو ذلك، ظهرت هذه المدرسة بالتوجه إلى سد الذرائع من غير إهمال المقاصد. ولهذا تجد من هذه المدرسة التي تكلمت على هذا من يتكلمون على الوسائل لا يبوحون بأنهم لا يؤمنون بالمقاصد إلا بعد 20 أو 30 سنة من هذا الطرح. وهذا أمر موجود ومشاهد، سواء كانوا في المدرسة الفكرية المصرية، المدرسة الفكرية مثلا في الشام، أو المدرسة الفكرية مثلا في المغرب ونحو ذلك، يتكلمون على المقاصد ويكثرون من نقضها الوسائل ويكثرون من نقضها، وربما يتكلمون على المقاصد أنهم يقرون بهذا وأن الشريعة حرمتها، ثم بعد ذلك نتفاجأ أنهم لا يؤمنون أصلا بالمقاصد وأن هذه المقاصد ليست بشيء، وأن حانت الفرصة. لماذا؟ لأن فتحت الطرق كلها للمقصد، فلا يصبح طريق ثمة إذن في 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 وجود
شيخنا الناس. أنت حذرت من الإعلام، حذرت من المدرسة التي تعارض الذريعة. أنا أبغى في أقل من دقيقة، هل ستحذر بعض الدعاة وبعض المفتين من التساهل في هذه القاعدة أم لا في أقل من دقيقة؟
بالنسبة للإعلام، لا شك أن المدرسة الإعلامية هي نتاج سياسة عقلية غربية. أنا أدرك أن الغرب أدركوا من التأثير على العقول ما لا ندركه نحن، ولديهم من الكيد وكذلك الحيل وكذلك من الإدراك على التأثير على العقول ما لا يمكن أن يخطر في بال الإنسان. بعضهم يقول لا يمكن أن يكون هذا بهذا النوع. نقول لديهم سياسة لخلق نوعية من المشايخ أو الدعاة تواكب هذا الأمر، وذلك مثلا بالمدح على صورة معينة حتى لا يخسروا هذا المديح بتوقي شيء مثلا من الأمور لا يحرمونها حتى لا يقعوا في مثل هذه المحرمات، فيخلقوا مدرسة مثلا تأمر ولكنها لا تنهى، مدرسة تبين الفضائل ولا تبين يعني مثل الخوارج.
يعني هم اللي وجهوا الدعاة والمشايخ،
نعم يوجهونهم مثلا بخلق جمهور لهم، بخلق مثلا مديح لهؤلاء، مديح مثلا بأنهم معتدلين أو نحو ذلك. إذا هؤلاء خلقوهم، فإذا تكلم أراد أن يتكلم في قضية معينة سواء في درس أو في محاضرة أو في خطبة الجمعة أو مثلا في حوار، استحضر ذلك المديح حب أن لا يخسر.
أنت تقول خلقوا، معناها كلمة خلقوا ما فيها مشكلة. بعض الناس علينا في الإعلام يقول ليش تكونون خلقوا، مدام الشيخ عبد العزيز يقول خلقوا ما فيها مشكلة، فتبارك الله أحسن الخالقين مما يدل على وجه. أشكر فضيلة الشيخ إتاحة الفرصة وأتمنى اللقاء بك في حلقة قادمة. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي، تحدثنا عن سد الذريعة ومقاصد الشريعة. شكرا لفضيلتي، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. كالمعتاد أذكركم بضيفنا وموضوعنا القادم. حلقتنا القادمة تحت عنوان الربيع العربي من يقطف الثمرة، ضيفنا الدكتور محسن العواجي، الأحد 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، لقاؤنا بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.